الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
مع سورة الصافات لازلنا في قصة سيدنا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نحن لننظر إلى حالنا. أمرك الله أن تصلي؟ أمرك أن تغض بصرك؟ لك إن الله جميل يحب الجمال. مرح أكل أنا؟ غض البصر. والله قال: أطهروا لقلوبكم وقلوبهم. أطهر ومع ذلك ينظر الإنسان. فالله عز وجل أطلعنا في هذه القصة على مستوى رفيع رفيع من العبودية لله عز وجل. لذلك حسب أي أمر لله عز وجل أنه أمر الله. علة أي أمر لله عز وجل أنه أمر الله عز وجل، يكفينا هذا. فالمؤمن الصادق عنده شيء واحد، هو التحقق من أن هذا أمر الله، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم الله، وهذا يرضي الله. انتهى الأمر. إذا تحقق أن هذا أمر الله بادر إلى تطبيقه. لكن بعض العلماء قالوا: أنت أيها المؤمن إذا بادرت إلى تطبيق أمر الله عز وجل عبودية له وانصياعا له، ولو لم تقف على حكمته، لو لم تقف على علته، لو لم يتبين لك وجه منطقيته، إذا بادرت إلى تطبيق أمر الله عز وجل، الله جل جلاله يتكرم عليك بكشف حكمته جزاء عبوديتك له. يعني نفذ ثم انتظر أن يكشف الله لك الحكمة. نفذ ثم انتظر. بالمناسبة في نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. كيف؟ ممكن إنسان لا يقرأ ولا يكتب، ليس متعلما إطلاقا، ولا يفقه ما هي الآلة، ممكن يشتري مكيف وكل ما شعر بالحر يكبس زر يأتيه الهواء الطيب. طيب، هذا جاهل بمبدأ المكيفات وتحريك الغازات والدفع وما إلى ذلك. ممكن إنسان يركب أفخر سيارة، أحدث موديل، وهو لا يعرف ما تحت غطاء المحرك. يعني أنت ممكن تنتفع بالشيء من دون أن تعلمه. فما علاقة هذا الكلام بدرسنا؟ أنت إذا نفذت أمر الله، لو ما سألت عن حكمته، لو ما عرفت حكمته، قال لك الله عز وجل غض بصرك، أنا بدي غض بصري، كل ثمار غض البصر تقطفها دون أن تعلم حكمته. كل السعادة التي وعد الله بها من يغض بصره يجنيها دون أن تعلم حكمة غض البصر. أمرك أن تصلي، أمرك أن تصوم، أمرك أن لا تأكل الربا. لو امتنعت قصدا عن فهم حكمة تحريم الربا ولم تأكل الربا شعرت براحة ما بعد راحة. لذلك إن فهمت الحكمة لا بأس، وهي أفضل. إن فهمت حكمة الأمر شيء جيد، لأنك إن فهمت الحكمة بإمكانك أن تعلم هذا الأمر للناس. كنت عابداً فأصبحت عالما. إذا الإنسان بادر إلى تطبيق أوامر الله عز وجل من دون أن يعلم حكمتها وقطف ثمارها وسعد بها فهو عابد، أما إذا تعلم حكمتها وعلمها للناس أصبح عالما. لكن الحد الأدنى أنك إذا عرفت الأمر الإلهي ولم تتعرف إلى حكمته وطبقت هذا الأمر تقطف كل ثماره، كل ثماره اليانعة. بالمناسبة أنت ممكن تقرأ عن العفو، ممكن تتحدث عن العفو، ممكن تحدثنا عن رسول الله كيف عفى عن كفار مكة، كيف عفى عن عكرمة، ممكن تبكينا، ممكن تقرأ ما في السير، سير الصالحين من مواقف العفو، ممكن تحلل العفو، ممكن تأثر. لكن إن لم يكن لك عدو نال منك أشد النيل ثم وقع في قبضتك وأنت قادر على التنكيل به وعفوت عنه، إن لم تمارس العفو فلست عفوا. الحديث عن العفو شيء وأن تكون عفوا شيء آخر، الحديث عن التواضع شيء وأن تكون متواضعا شيء آخر، الحديث عن الكرم شيء وأن تكون كريما شيئا آخر. فيا أيها الإخوة الأكارم، أنت حينما تبادر إلى أمر الله عن علم أو عن غير علم تقطف كل ثماره، لكنك إن بادرت إليه عن علم استطعت أن تعلمه للآخرين وأن تنتقل من مرتبة العباد إلى مرتبة العلماء. إذن فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني إذا شيء أمر إلهي ما فهمته حيكون مثل الأمر هذا أشد من هذا؟ لا. العجيب ما إن تجلس في مجلس أسئلة على الفوائد وعلى التحويل وعلى البنوك وعلى هيك أمر الله، هذا مو هيك، تلاقي نفس طويل مناقشات، يريد أن يقولب الدين كما يريد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بده دين تفصيل على قده يتناسب مع حركته، مع شهواته، مع رغباته، مع عاداته، مع تقاليده، بتلاقي مناقشة طويلة حتى يطلب منك أنه هي ما فيها شيء، ليش عم تعقدها؟ شو دليلك عليها؟ لكن أين الإيمان من هذا؟ الإيمان ما إن يثبت لك أن هذا أمر الله إلا وتبادر إلى تطبيقه. إذا بدك قدوة، سيدنا إبراهيم قدوة، قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم استسلم لأمر الله. بالاستسلام في حالة مريحة جدا، أنت رب العالمين أرحم الراحمين، عليم حكيم لطيف قدير عدل معطي مانع مغني رافع خافض رزاق وهاب، هذا أمره، هذا أمره. يعني الاستسلام لله عز وجل كما قال الشاعر: هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. هي علامة الإيمان. أحد الصحابة فقد بصره، قيل له وكان مستجاب الدعوة: أدعو الله أن يرد لك بصرك. قال: والله أخجل، هو اختار لي هذا وأنا أرفضه. يعني بلغ حبهم لله عز وجل درجة أنهم راضون بمشيئة الله مهما تكن مؤلمة. كلنا إذا قرأنا هذه القصة ما صار شيء بعدين، بعدين فداه بذبح عظيم، هذا خطأ كبير. هذا سيدنا إبراهيم حينما تلقى الأمر بذبح ابنه ما خطر في باله أن هذا الأمر لا ينفذ، حينما أسلما يعني استسلم لتنفيذ أمر الله. وأنت أحيانا الله يمتحنك في مشكلة، يعني هي خيار صعب جدا، خيار صعب جدا. إن أعرف رجل رعى امرأة ليس لها أحد، مقطوعة، تسكن في غرفة في مسجد، كان يسكن إلى جوار المسجد، رعاها أكثر من 20 عاما، ثم انتقل إلى حي بعيد بعيد، وقد عاهد الله على أن يتابع رعايته لها، فصار يخرج من بيته في حيه الجديد مشيا على قدميه إلى مكان إقامتها ليرعاها، بذل أهله كل ما في وسعهم ليصرفوه عن هذا العمل. أخي بيتك بعيد صار، كبير بالسن، حاجتك، الله ما بيكلفك فوق طاقتك أبدا. فلما رأوا منه إصرارا لا حدود له ووفاء بالعهد لا حدود له، امرأة على حافة أبرة، فقالوا له أمرنا لله عز وجل، ائت بها إلى البيت رحمة بك. فجاءوا بها إلى البيت، ما هي إلا أيام حتى توفاها الله عز وجل. أما هو وطن نفسه على أن يخدمها إلى ما شاء الله. فالله عز وجل ببعض التجارب يضعك أمام اختيار صعب جدا، فأنت حينما تؤثر مرضاة الله عز وجل بيكون في حل سهل جدا، الله عز وجل أظهر صدقك، أظهر ورعك، أظهر خوفك، ثم صرف عنك هذه المتاعب كلها. من هذا القبيل هناك تجارب كثيرة. الإنسان يؤثر طاعة الله، فإذا هذه الطاعة التي تبدو لك متعبة جدا يقلبها إلى مريحة وأنت لا تدري. يعني أخ مثلا حكانا قصته، أخ كريم، يعني اضطر من أجل أن يشتري بيتا إلى معاملة غير شرعية، فلما عرف أنها غير شرعية قال يا رب لا أريد البيت ولا أعصيك أبدا. وصل إلى محله التجاري فإذا إنسان ينتظره يقول له أنا معي هذا المبلغ سأضعه عندك أمانة لسنتين وأناشدك الله أن تستعمله. يعني حينما وضعت أمام ظرف صعب، إما أن يضيع منك هذا البيت وإما أن تعصي الله، لا أعصي الله وليضع هذا البيت. يا الله عز وجل وضعك في اختيار صعب ثم هيأ لك البديل. الآمر ضامن يا أخوان، إذا كان هي حرام حرام، كان بصة بلا بيت، اللي أمرك بترك هالطريق هذا خالق الكون، يعني قادر يمنحك أعظم بيت. فلذلك الآمر ضامن، أذكر هذا الكلام دائما، يلي أمرك ولنهاك خالق الكون بيده كل شيء، فإذا رأى منك ورعا وصدقا واستقامة وخوفا رفعك لورعك ولاستقامتك ولخوفك ومنحك ما أنت بحاجة إليه من طريق مشروع. هذا معنى القول الشهير اصبر على الحرام يأتيك الحلال، هذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يعني أردت من هذه القصة أن أبين لكم أن المؤمن كثيرا ما يضعه الله أمام اختيار صعب، أمام اختيار صعب جدا، فإذا آثر طاعة الله عز وجل هيأ له ما يخفف من متاعبه أو ما يلغيها كليا. وكل قصة ترد في القرآن الكريم يمكن أن تحدث مع المؤمن بشكل مخفف. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، الأب استسلم، الذابح، والله أنا لا أبالغ، لو خيرت هذا الأب الكريم أن يذبح ابنه أو أن يذبح لآثر أن يذبح، شيء صعب لا يعرف هذا إلا الأب. ابن كالوردة بلغ معه السعي، ملء السمع والبصر، حليم، نبي كريم، في أعلى درجات الأدب، أعلى درجات الكمال اذبحه. فلما أسلم هو استسلم لأمر الله، وابنه إسماعيل استسلم لأمر الله، لكن شفقة الأب منعته أن ينظر إليه وهو يذبح، فجعل وجهه للأرض، تله للجبين، يعني جعل جبينه للأرض لئلا تقع العين بالعين. لذلك الله عز وجل حينما أخبرنا عن غرق ابن سيدنا نوح قال: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إن رحمة بالأب جاءت موجة عاتية حجبت الابن عن أبيه. وقد استنبط العلماء أنه لا يجوز أن يقتل الابن أمام أبيه، رحمة بالأب لا يجوز أن يقتل الابن أمام أبيه، رحمة بالأب. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية أنه إذا ماتت الأم يقول الله جل جلاله: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرامك أيها الابن من أجل الأم. فلما أسلما وتله للجبين. في التاريخ قصص كثيرة، مؤمنون وضعوا بخيار صعب جدا، إما أن يرضوا الله عز وجل، يعني إن لم يرضوا الله عز وجل عاشوا، وإن أرادوا رضوانه ضحوا بحياتهم من أجل رضوان الله عز وجل، آثروا رضوانه، فالله جل جلاله هيأ لهم أسباب الوقاية ونجاهم من عدوهم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كنت صادقا وفيت ما عليك. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا بلاء، بلاء مبين، لكن جاء الفرج، ظهر كماله، ظهرت عبوديته، ظهرت طاعته، ضحى بحياة ابنه، ضحى بفرزة كبده، لكن الله جل جلاله ما أصابه بكل ذلك. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني أحيانا تلاقي هالطريق مسدود، هالطريق مسدود، هذا مسدود، هذا مسدود، بقيان طريق واحد بس في معصية مفتوح. لحكمة يريدها الله عز وجل يغلق عليك كل الطرق المشروعة ويبقي لك طريقا واحدا غير مشروع. هذا بلاء، هذا ابتلاء مبين. فضعاف الإيمان، أخي شو بدي ساوي؟ والله مضطر، أنا عندي أولاد، وقع بالحرام. بيجي مؤمن إيمانه قوي يقول: والله لا أعصي الله ولو نمت في العراء، ولو أكلت شوكا لا أعصي الله، وليكن ما يكن. هذا اختيارك، هذا ورعك، هذا حبك، هذه طاعتك، هذه عبوديتك. كسب، نجح، وفاز، ونال رضوان الله عز وجل، وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن بعد ماذا؟ بعد أن وضع في اختبار صعب. أيها الإخوة الأكارم، أقول لكم هذا الكلام والله يقيني أن المؤمن لا بد من أن يمتحن، أبدا لا بد من أن يوضع في اختيار صعب، ليظهر إيمانه، لتظهر طاعته، ليظهر حبه، ليظهر ورعه، ليظهر خوفه. فإذا نجح أتته الدنيا وهي راغمة. قصة إبراهيم عليه السلام يمكن أن تقع بشكل أو بآخر مع كل مؤمن، ظرف صعب، دخل كبير لكن في شبهة، وأنت في أمس الحاجة إلى المال، دخلك هنا قليل جدا لا يكفي، هنا دخل كبير لكنه مشبوه. إذا قلت والله أخي مضطر، والله شيء مغري يا أخي، سقطت. إذا قلت والله لا أعصي الله وليكن ما يكون، نجحت. فإذا رفضت هذا الدخل الكبير المشبوه، ما قولك أن يأتيك الله بدخل كبير غير مشبوه؟ هذا والله يقع دائما. كلما آثرت رضوان الله على الدنيا كسبت رضوان الله وجاءتك الدنيا أبدا. كلما آثرت رضوان الله على الدنيا فزت برضوان الله وأتتك الدنيا وهي راغمة. لذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. هذه قصة يعيشها كل مؤمن، تقع مع كل مؤمن. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. قد صدقت الرؤيا، أي كنت صادقا يا إبراهيم في تنفيذ أمر الله. لقد وفيت يا إبراهيم ما عليك، لقد امتحنت فنجحت، ابتليت فصبرت، ظهر ورعك، ظهر حبك، ظهرت عبوديتك لله عز وجل، أظهرت أن حب الله أحب إليك من فلذة كبدك. إنا كذلك نجزي المحسنين، يمتحنون فينجحون فيفوزون برضوان الله ثم تأتيهم الدنيا وهي راغمة. أخذوا الحسنيين، أهل الدنيا يمتحنون فيسخطون الله من أجل الدنيا ثم تذهب الدنيا من بين أيديهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين السمعة الطيبة والذكر الحسن والسيرة العطرة. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. هذا الإحسان. فكل واحد منا أيها الإخوة بعمله، بزواجه، بسفره، تأتيه امتحانات صعبة جدا. من هذه الامتحانات أن طاعة الله عز وجل مكلفة وأن معصيته سهلة ومربحة، هيك الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله وليكن ما يكن، فزت برضوان الله وتأتيك الدنيا وهي راغمة. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إسماعيل وإسحاق نبيان من ذرية سيدنا إبراهيم، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية هذا النبي الكريم محسن وظالم، ونحن من ذرية نبينا عليه الصلاة والسلام، بعضنا محسن وبعضنا ظالم. فالذي استجاب لله ورسوله فهو محسن، والذي لم يستجب فقد ظلم نفسه ولم يظلم أحدا سواه. وفي درس قادم إن شاء الله نأتي على قصة سيدنا موسى والأنبياء من بعده، والحمد لله رب العالمين.